المناسبة التي تخدم مصالحها الوطنية. أدان وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار عدوان أمريكا والكيان الإسرائيلي على إيران، وحذر من العواقب الخطيرة التي يمكن أن تمس المنطقة بأكملها، فيما أشاد بنهج طهران الرامي إلى احتواء التصعيد. وأعرب الوزير الباكستاني عن قلق بلاده البالغ إزاء التطورات الأخيرة في المنطقة، واعتبر الإجراءات الإسرائيلية والأمريكية بأنها تصعيد خطير للغاية تعرض المنطقة لعاصفة نارية ذات عواقب لا يمكن تصورها. وقال إن إيران أظهرت نهجا بناء وعمليا ساعد في منع المزيد من التصعيد الصراع، مؤكدا ضرورة مشاركة جميع الأطراف المعنية بشكل بناء لحل الخلافات والنزاعات سلميا. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي عدم ثقة طهران بواشنطن، معتبرا أن الولايات المتحدة خانت المفاوضات والدبلوماسية بعد أن سمحت للكيان الإسرائيلي بشن العدوان على إيران. وفي اتصال هاتفي مع منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، شدد عراقشي على أن مواقف أوروبا الخاطئة تجعل مسار الدبلوماسي مع إيران أكثر صعوبة. كما قال عراقشي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأرميني أن إيران تتابع بجدية مطالبتها بتحديد المعتدي والتعويضات عن أضرار العدوان الإسرائيلي الأمريكي الأخير، وهي تحتفظ بكامل حقها في مقاضاة المعتدين طبقا للقوانين الدولية. جددت إيران رفضها استئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة دون ضمانات أمنية، داعية إلى إدانة العدوان الأمريكي والصهيوني على أراضيها، كما تزامن ذلك مع تأكيدها على استيفاء حقوقها النووية المشروعة وتحذيرات من عواقب تجاهل القانون الدولي. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
على وقع الحرب الأمريكية الإسرائيلية التي فرضت على إيران والتي انتهت بوقف لإطلاق النار الثلاثاء الماضي، أعلنت إيران على لسان وزير خارجيتها عباس عراقشي خلال مقابلة مع قناة CBS أنها لا تتوقع استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة في المستقبل القريب دون تقديم واشنطن ضمانات أمنية واضحة.
قبل أن نتخذ قرارا بشأن العودة إلى طاولة المحادثات، يجب أن نتأكد أولا من أن الولايات المتحدة لن تستهدفنا مجددا بالهجمات العسكرية خلال فترة المفاوضات، وبناء على كل هذه الاعتبارات فنحن بحاجة إلى مزيد من الوقت.
عراقشي شدد على أن البرنامج النووي الإيراني يبقى مشروعا سلميا ووطنيا، وأن استخدام القوة لن يلغي المعرفة التقنية أو قدرة إيران على التخصيب، مؤكدا أن بلاده لا تزال منفتحة على الحلول الدبلوماسية، وأنها أثبتت خلال الحرب المفروضة على مدى 12 يوما أنها تمتلك قدرة الدفاع عن نفسها، وستستمر بذلك حال تعرضها لأي عدوان. في السياق ذاته، انتقد عراقشي خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي صمت مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية حيال العدوان الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية، مؤكدا أن بلاده ستتابع هذه القضية دبلوماسيا وقانونيا. من جانبه، شدد مساعد وزير الخارجية مجيد تختروانشي في مقابلة مع محطة BBC على أن تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية حق سيادي، رافضا أي مطالب خارجية لوقفه، وأكد أن بلاده لا تريد الحرب لكنها لن تدخل في محادثات تحت التهديد.
على الذين ينتقدون البرنامج النووي الإيراني أن يوجهوا انتقادهم إلى المعاملة التي تعرضت لها إيران، وأن يسائلوا الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي بشأن انتهاكاتهما للقانون الدولي. وإذا لم يكن لديهم شجاعة انتقاد أمريكا، فمن الأفضل لهم الصمت بدلا من تبرير العدوان.
حذر المساعد والمستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية اللواء يحيى صفوي أي دولة تفتح أجواءها للأمريكيين والصهاينة لاستهداف إيران. وقال اللواء الصفوي: نحن نراقب دول المنطقة ونعلم أن بعضها فتحت مجالها الجوي لأمريكا والصهاينة، وسنحاسبها في حينه، مشيرا إلى أن أي هجوم محتمل ضد إيران من أي منطقة وخاصة من شمال العراق سيتم الرد عليه بأشد مما حدث في قاعدة العديد الأمريكية في قطر. بدوره أكد مستشار القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد أحمد وحيدي أن القوة الصاروخية الإيرانية في حالة ممتازة للرد على العدو الصهيوني، لافتا إلى استخدام إمكانيات كبيرة للرد على أي هجوم معاد. أعلن حرس الثورة الإسلامية إلقاء القبض على 52 عميلا للموساد الإسرائيلي خلال الأيام الماضية في محافظة سيستان وبلوشستان جنوبية شرق إيران، فيما قتل 2 آخران. وأكد حرس الثورة الإسلامية مصادرة أسلحة وذخائر حربية بينها معدات أمريكية كانت بحوزة العملاء، حيث كانوا يخططون لتنفيذ عمليات تخريبية ضد البنى التحتية في إيران. إلى اليمن، حيث أطلقت القوات اليمنية صاروخا على كيان الاحتلال، حيث دوت صفارات الإنذار فيما يسمى بتل أبيب الكبرى والقدس ووسط الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد سادت حالة من الرعب والخوف في العديد من مناطق كيان الاحتلال، حيث اختبأ البعض في الملاجئ في حين استلقى الآخرون على الأرض، كما تم إغلاق المجال الجوي مؤقتا. وقال جيش الاحتلال في بيان أنه منذ استئناف القتال في غزة قبل أكثر من 3.5 أشهر أطلق من اليمن أكثر من 53 صاروخا باليستيا باتجاه تل أبيب. أعلنت مصادر طبية في غزة استشهاد أكثر من 100 فلسطيني منذ فجر اليوم جراء قصف وغارات جيش الاحتلال المستمر على القطاع، بينهم 28 من منتظر المساعدات. إلى ذلك قال الدفاع المدني في غزة أن أكثر من 25 مفقودا تحت أنقاض منزل تعرض لقصف إسرائيلي بحي تفاح، ولا تستطيع فرقنا الوصول للمنطقة بسبب كثافة القصف. بدوره قال مستشفى الهلال الأحمر الميداني أن 5 فلسطينيين استشهدوا وأصيب نحو 40 آخرون إثر قصف خيمة تؤوي نازحين في مواصي خان يونس، في حين حذرت وزارة الصحة بأن نفاد الوقود يهدد حياة مئات المرضى والجرحى بالمستشفيات. حول أبرز مستجدات حرب الإبادة الجماعية التي يواصل الكيان الإسرائيلي شنها في غزة نتابع التقرير التالي.
صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من هجماته الجوية والمدفعية على قطاع غزة، ما تسبب باستشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين، مع صدور أوامر إخلاء جديدة دفعت عشرات آلاف الفلسطينيين إلى النزوح. واستشهد 16 فلسطينيا وأصيب آخرون إثر استهداف جيش الاحتلال منتظري شاحنات المساعدات في منطقة نتساريم جنوب غرب مدينة غزة. كما استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون حالات بعضهم خطرة إثر استهداف الاحتلال منتظري المساعدات في شارع صلاح الدين ومنزل في منطقة الزوايد وسط القطاع، وخيمة تؤوي نازحين في مواصي خان يونس، ومنزل في مخيم بخان يونس. ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية في بلدة القرارة شرق خان يونس جنوبي القطاع وأخرى في مدينة غزة. وزارة الصحة في غزة كشفت عن تسجيل مئات الإصابات بمرض التهاب السحايا بين الأطفال جراء تدهور البنية التحتية وسوء التغذية اللذين سرعا من انتشار المرض، محذرة من أن المرافق الصحية في القطاع تتعرض لضغوط غير مسبوقة بسبب الحصار والتدمير الممنهج للبنية التحتية الصحية. ونبهت الوزارة إلى أن الاستمرار بعدم توفير الوقود للمستشفيات يعني الموت المحتم لكل للمرضى والجرحى فيها. وكالة الأونروا وصفت الآلية الإسرائيلية الأمريكية الجديدة والمشبوهة لإيصال المساعدات في غزة بأنها حقل للموت، مؤكدة أن الأمم المتحدة وحدها قادرة على إيصال المساعدات بأمان وعلى نطاق واسع مع استمرار أوامر التهجير وتكثيف القصف. ودعت أكثر من 130 منظمة غير حكومية إلى إنهاء عمليات ما تسمى مؤسسة غزة الإنسانية، وأحصت استشهاد أكثر من 500 فلسطيني وإصابة نحو 4000 آخرين أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء أو توزيعه في الأسابيع الأخيرة. وفيما دعت المنظمات إلى إعادة آليات المساعدات التي تقودها الأمم المتحدة، أوضحت أن 400 نقطة توزيع كانت تعمل في غزة وتم استبدالها بأربعة مواقع توزيع فقط يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى إجبار مليوني شخص على النزوح إلى مناطق عسكرية مكتظة، حيث يواجهون إطلاق النار يوميا ويحرمون من الإمدادات المنقذة للحياة.
قال رئيس قسم الأطفال في مستشفى الرنتيسي بغزة شريف مطر أن الأطفال يموتون من الجوع وسوء التغذية، مشيرا إلى أن الأهالي يأتون بأطفالهم إلى المستشفى لعدم توفر الحليب، وشدد على عدم توفر أي وسائل لمواجهة الأوبئة وانتشارها، معلنا تسجيل الكثير من حالات الحمى الشوكية، بينما هناك انهيار كامل للقطاع الصحي وتلوث شبكات المياه وعدم وجود وقود. أكد مطر أن الظروف الصحية في القطاع تزداد سوءا ووصفها بالكارثية وتعيسة فوق ما يتخيله أحد، وقال أن ذلك لم يعد يهم أحدا في العالم على ما يبدو. شددت الأنروا على أن غزة تشهد مذبحة وأن الجوع يستخدم سلاحا، فيما أصبح تهجير القصر حكما بالإعدام، مشيرة إلى أن أكثر من 80% من مناطق القطاع تخضع لأوامر التهجير، فيما لا يجد الناس مكانا يلجؤون إليه. بدوره طالب المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني بأنهاء نشاط ما يسمى بمؤسسة غزة الإنسانية التي يشرف عليها الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة. ووفق مصادر فلسطينية فأنه منذ اعتماد مؤسسة غزة الإنسانية أواخر مايو أيار الماضي تجاوز عدد ضحايا المساعدات 600 شهيدا وأكثر من 4000 جريحا ونحو 40 مفقودا. في ظل تحركات دبلوماسية غير مسبوقة، بدأت وسائل إعلام أمريكية وعبرية بالترويج لفكرة تطبيع العلاقات بين الكيان الإسرائيلي وسوريا، وذلك قبيل زيارة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة ولقائه بالرئيس دونالد ترامب. المزيد في سياق التقرير التالي.
قبل أسبوع واحد من زيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة ولقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدأت وسائل الإعلام الأمريكية والعبرية بالترويج لفكرة التطبيع بين إسرائيل وسوريا وفق ما أسمتها بالرغبة الأمريكية. موقع إكسيوس الأمريكي قال إن إدارة ترامب بدأت محادثات تمهيدية للتوصل إلى اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا، فيما قال مسؤول إسرائيلي للموقع إن تل أبيب تريد ضمانات بأن هذه المحادثات ستفضي إلى اتفاق سلام كامل وتطبيع، وإن هدف تل أبيب هو التوصل إلى اتفاقيات مع سوريا على مراحل. من جانبها صحيفة إسرائيل هيوم ذكرت أن دمشق لديها شروط للتطبيع، أبرزها وجود اعتراف إسرائيلي رسمي بحكومة أبو محمد الجولاني وترتيبات أمنية جنوبية البلاد، إلى جانب ضمانات ودعم أمريكي للحكومة السورية الانتقالية. وأوضحت الصحيفة أن دمشق قد توافق على الاعتراف الدائم بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل السوري. أما هآرتس فقد نقلت قول المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف أن الإدارة الأمريكية تأمل في تحقيق تطبيع مع دول لم يكن لأحد أن يتصور انضمامها، مشيرا إلى إعلانات كبيرة قادمة، وهو ما يتقاطع مع تصريحات مبعوث الرئيس الأمريكي إلى سوريا توماس باراك الذي أكد أن الجولاني يبدي رغبة في تحقيق السلام على الحدود مع الكيان الإسرائيلي. ورجح باراك أن تبدأ العملية بحوار غير مباشر حول قضايا حدودية بسيطة قد يتطور لاحقا إلى نقاشات أوسع تهدف إلى منع التصعيد بين الجانبين. أما القناة 12 العبرية فقد قالت إن المستوى السياسي لدى إسرائيل مشغول جدا بإمكانية توسيع اتفاقيات أبراهام، وأضافت أن الدولة المرشحة حاليا للمضي في اتفاقية تطبيع ليست السعودية كما يظن البعض بل سوريا. ويأتي هذا بعد تعليق الرئيس الأمريكي لمجموعة من العقوبات بخصوص سوريا، لكنه أبقى على أهمها وهو قانون قيصر، ما يعتبره الكثيرون واحدة من أدوات الدفع لدمشق مقابل التطبيع مع تل أبيب.
تتصاعد الاتهامات ضد الحكومة البريطانية بسبب سياساتها التي تعتبر تمييزية وقاتلة للفئات الضعيفة، منها اتهامات بالتواطؤ في جرائم إبادة خارجية وتسليح الكيان الإسرائيلي. للمزيد من التفاصيل نتوقف التقرير التالي.
بينما يستعد البرلمان البريطاني للتصويت على مشروع قانون سيحرم آلاف ذوي الإعاقة من حقوقهم، تجمع محتجون اليوم تحت شعار Welfare Not Warfare، الصرخة واحدة لا للتمويل العسكري على حساب الرعاية الاجتماعية. التحذير واضح، أكثر من 70,000 شخص قد يخسرون إعاناتهم ومئات الآلاف ستقلص مساعداتهم السنوية.
نحن هنا لأننا نرفض قطع المساعدات على حساب الناس المحتاجين مقابل التسليح. هذا القرار يهدد أرواحهم كما حدث في الماضي. نحاول الضغط على الحكومة لإعادة النظر، لكننا نخشى أن يرفضوا وسنرى الناس يدفعون الثمن بحياتهم.
الغضب الشعبي لم يكن فقط على تقليص المساعدات بل على الوجهة التي تحول إليها هذه الأموال. المحتجون اعتبروا أن الحكومة تقتطع من الضعفاء لتمول حروبا على رأسها تسليح إسرائيل في وقت يقصف فيه المدنيون يوميا في غزة. هتافة غاضبة على نرفض أن نشرك في الجريمة باسم الضرائب.
نحن غاضبون ونرفض أن نكون جزءا من هذه الجريمة. لقد تم قطع الكثير من المساعدات التي يعتمد عليها الناس للبقاء ويستمرون في تقليص الدعم الصحي والاجتماعي.
وفي تطور خطير، أقرت المحكمة العليا البريطانية اليوم قانونية تصدير قطع غيار طائرات F-35 لإسرائيل رغم الأدلة على استخدامها في قصف المدنيين. وناشطون وصفوا القرار بأنه وصمة في جبين القضاء البريطاني، حيث قالوا من يسلح القاتل يشاركه الجريمة.
حكومة ستارمر تشارك في إبادة جماعية في الخارج وتمارس القتل السياسي في الداخل. حين يقطعون الدعم عن المرضى وذوي الإعاقة فهذا قتل بقرارات حكومية، هذا هو القتل السياسي.
من أمام البرلمان البريطاني وفي لحظة مفصلية تختصر فيها أولويات الدولة، بدل دعم ذوي الإعاقة تقطع المساعدات لتمويل الحرب، وبدل رفض القتل تشرع المحكمة تسليح من يقصف الأطفال في غزة. اليوم بريطانيا تسجل وصمة جديدة في تاريخها، وصمة لا تمحى.
مستمعينا الكرام، بهذا التقرير وصلنا إلى نهاية الحصاد، قدمته لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما دلالات ارتباك واشنطن وتل أبيب بعد فشل الحرب؟ كيف تواجه إيران التصعيد بشروط أقوى ومواقف أجرأ؟ هذا يعجز الاحتلال عن حسم معركته المفتوحة ضد غزة. محور التراجع، واشنطن وتل أبيب بين العجز والقلق. هذا الارتباك الأمريكي الصهيوني في كيفية صياغة الخطوة التالية للحرب على إيران، حيث التباهي بالنصر والحديث عن إنجازات ضخمة غيرت المنطقة بقي مجرد حفلات زجل لكل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. فالنصر الذي لا يظهر في ضعف الخصم إن لم يكن استسلامه مطعون بصدق وجوده. كل شيء يقول إن إيران تتصرف بقوة أكبر بعد الحرب، فترفع تحديا جديدا بحجم تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والنأي عن استئناف مسار التفاوض حول ملفها النووي ووضع شرط للاستئناف لا مساومة عليه، والتسليم الأمريكي بأن تخصيب اليورانيوم يجب أن يجري في الأراضي الإيرانية، فيصبح ترامب ونتنياهو بين فكي كماشة. القبول بما لم يكن مقبولا قبل الحرب، والتأكيد بالتالي أن إيران هي من انتصر في الحرب أو الذهاب مجددا للحرب التي بان أن استمرارها فوق طاقة الأمريكي والصهيوني معا، بينما يعم القلق الدوائر الاستخباراتية في الغرب تجاه ما يمكن أن تفعله إيران بعدما سقطت الحرب كأداة ضغط تفاوضية وسقطت قبلها العقوبات كأداة تفاوض. وفي ملف غزة تسود أجواء من الأخذ والرد بخصوص خيارات الاحتلال في القطاع، في ظل قناعة لدى المؤسسة الأمنية في تل أبيب بأن المستوى الحالي من العمليات العسكرية في القطاع لم يعد يجدي ولن يأتي بنتيجة مختلفة عن الحملات السابقة. وشهد اجتماع الكابينت أمس خلافات حادة بين القيادتين العسكرية والسياسية بشأن مستقبل الحرب وخيارات التعامل مع ملف الأسرى الصهاينة في غزة. وفي ظل التخبط على مستوى الكيان بين منظومتيه العسكرية والسياسية، تتواصل حرب الإبادة على القطاع حصيدة المزيد من أرواح المدنيين الأبرياء، في ظل غياب دولي عن إجراءات تترجم على الأرض لوضع حد للعدوان والإبادة التي يتعرض لها أهلنا في غزة، حيث باتت المجاعة عنوانا موازيا لهذه الحرب.
الحسين مكبرا ردد نداه وقل له لبيك جئتك ناصرا هيهات منا الذل للمستكبرين والموت أولى من حياة الخادعين هذا الفداء بنزف جرحك يا حسين للقدس يعبو كي نراه محررا
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نرحب بالأستاذ معن بشور الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي. دكتور معن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم، شكرا لكم وتحياتي للمستمعين الكرام.
حياكم الله. دكتور، كيف يمكن فهم مظاهر الارتباك الأمريكي الصهيوني بعد العدوان على إيران؟ وما دلالات غياب الإنجاز الملموس رغم التصريحات المتباهية بالنصر؟
يعني أعتقد أن القادة في واشنطن وفي تل أبيب أدركوا تماما أن عملياتهم لم تحقق أي هدف من أهدافها. عملياتهم العسكرية التي استمرت 12 يوما ضد الجمهورية الإسلامية في إيران لم تحقق أي هدف من أهدافها، وبالتالي كانت فشلا ذريعا. بدأت نتائجه تنعكس داخل الكيان الصهيوني وداخل الإدارة الأمريكية نفسها. لذلك على طريقة الرئيس الأمريكي ترامب الذي بات خبيرا في تغيير الحقائق وتزويرها، حاول أن يصور ما جرى نصر له ولحلفائه في إسرائيل، ولكن الجميع يدرك تماما أنهم لم يتمكنوا لا من القيادة الإيرانية ولم يتمكنوا من المنشآت النووية الإيرانية إلا بقدر محدود جدا.
نعم.
ولم يتمكنوا من هزيمة إيران، على العكس من ذلك واجهوا وحدة شعبية داخل إيران كانت فيها المعارضة مؤيدة للحكم تماما كما كان الموالون مؤيدين، وهذا بحد ذاته يتناقش لواشنطن أو لواشنطن ولتل أبيب في آن ما.
طيب، إلى أي مدى يعتبر تمسك إيران بشروطها النووية ورفضها العودة إلى طاولة المفاوضات من دون اعتراف أمريكي صريح بتخصيب اليورانيوم على أراضيها مؤشر على قوة موقفها بعد الحرب؟
يعني أنا أعتقد أن الجمهورية الإسلامية كان موقفها قويا قبل الحرب، وجاءت الحرب لتدعم هذا الموقف القوي. وأعتقد أن إذا كانت طهران قبل هذه الغزوة الصهيونية في موقف متمسك بحقها في تخصيب اليورانيوم وفي استخدامها الطاقة النووية لأغراض سلمية، إذا كان موقفها قبل هذه الغزوة قويا فلماذا يتراجع عن هذه القوة؟ وهذا ما يجب أن ننتبه إليه. إيران اليوم أعتقد أنها في السياسة وفي غير السياسة أقوى مما كانت عليه قبل هذه الغزوة.
نعم.
أعتقد أنه لولا ذلك لما سارع ترامب إلى وقف إطلاق النار بعد ساعات من استهداف قاعدة عديد في قطر.
لكن الجانب الإسرائيلي والأمريكي يعني يتبجحون ويتباهون كثيراً بما يسمونه الانتصار على إيران، وأن هذا إنجاز تاريخي وجزء من النهضة وما إلى ذلك من العناوين، كل يطلقها حسب ما يريد. كيف يمكن النظر إلى يعني هذه المكابرة من هؤلاء؟
إنها مكابرة كما تفضلت ذكرت، إنها مكابرة بكل معنى الكلمة، لأن المشكلة في واشنطن والمشكلة في تل أبيب أنهم بمجرد اعترافهم بأن هذه العملية لم تحقق أهدافها وأن صمودا إيرانيا كبيرا تحقق في مواجهة العدوان الصهيوني الأمريكي، مجرد الإقرار بشيء من هذا الأمر يعني انهيار نتنياهو في تل أبيب وتراجع ترامب في واشنطن. أن يفشلوا في مواجهة دولة عظمى كالولايات المتحدة ودولة متغطرسة كالكيان الصهيوني هو بدون شك انتصار لخط استثيبي في الجمهورية الإسلامية، خط الاستقلالية وخط المدافعة وخط الدفاع القوي عن حقوق الشعب الإيراني في الاستقلال وفي امتلاك قدرات نووية سلمية من أجل حل الكثير من المشاكل التي تواجه الجمهورية الإسلامية. الاعتراف هنا هزيمة لا أعتقد أن ترامب يتحملها، وبالتأكيد نتنياهو لا يتحملها.
طيب، ما الخيارات المتبقية أمام واشنطن وتل أبيب في التعامل مع إيران بعد سقوط أدوات الضغط التقليدية كالعقوبات والحرب المحدودة وما إلى ذلك؟
أنا أعتقد هنا علينا أن نميز بين التصرف الأمريكي بعد هذه المعركة والتصرف الإسرائيلي. إذا كان التصرف الإسرائيلي بعهد نتنياهو وبعهد معاونين نتنياهو، أعتقد أنهم عاجزون عن التراجع أمام الموقف الإيراني والصمود الإيراني، ولذلك سينتقلون من حماقة إلى أخرى. هذا إذا تمكنوا من ارتكاب حماقات بعدما تلقوا من هزائم يعترف بها القريب منهم قبل البعيد. بالنسبة للإدارة الأمريكية، أعتقد أن ترامب يحاول أن يتكيف مع الواقع الجديد ويحاول أن يستفيد من هذه التطورات لكي ينتهج سياسة تحاول أن تتقرب إلى إيران وأن تعقد صفقة مع إيران، اعتقادا منه أن إيران تريد، وهي بالفعل تريد، سلما واستقرارا في المنطقة، ولو أدى ذلك إلى نوع من التفاهم مع الإدارة الأمريكية، وهي بالفعل أجرت جولات خمسة. لماذا تجري طهران جولات خمسة مع الولايات المتحدة؟ سوى لتؤكد أولا أنها حريصة على الاستقرار والأمن في المنطقة، ولتؤكد ثانيا أن ليس لديها ما تخفيه أمام واشنطن وغير واشنطن من أمور نووية وغيرها.
طيب، المحلل الغربي كيف يقرأ التحول الإيراني الأخير، وهل يعكس ذلك تغيرا استراتيجيا في التوازن الإقليمي؟
أنا أعتقد بغض النظر عن رأي المحلل الغربي، لأن هناك محللون غربيون يعتقدون أن هزيمة لحقت بواشنطن ولحقت بتل أبيب، وهناك محللون غربيون لهم مصلحة في الإيحاء أن نصرا قد حقه تل أبيب واشنطن. أنا شخصيا أعتقد أن المحللين الذين سيصبحون هم المتقدمين اليوم في طهران في الولايات المتحدة هم الذين سيعترفون أن إيران ليست لقمة سائغة كما كانوا يظنون، بل أن إيران باتت تملك من القوة ومن القدرة ما يمكنها من إفشال كل المخططات الرامية إلى إخضاعها. لذلك أعتقد أن الضغط سيزداد على ترامب، واللي هو رجل أعمال ميال للمصالحات التي تحفظ مصالحه، سيضغطون عليه من أجل أن يعني ينجز اتفاقا.
برأيك دكتور، يعني لماذا لم يمل هذه المرة إلى إنجاز الصفقة التي يعني هو بدأها، وخمس جولات جرت من المفاوضات مع إيران، والجولة السادسة تم الاتفاق عليها وكان مقرر بعد يومين، ولكن تم قلب الطاولة على المسار السلمي. برأيك يعني ما الذي منعه من أن يميل، منع ترامب من أن يميل إلى السلم هذه المرة؟
أعتقد أن ترامب في الأساس لا يميل إلى حل سلبي مع إيران، يعتقد أن عليه أن يضرب إيران، يضرب الجمهورية الإسلامية، يضرب سياساتها. هذا على المستوى الشخصي. ثم هو محاط في الدائرة الضيقة حوله بشخصيات سياسية ودبلوماسية أقرب إلى الصهيونية من أي فريق أحاط برئيس أمريكي سابق، وهي تضغط عليه. ثالثا، هو يعتقد أنه لا يستطيع أن ينتزع من الإيرانيين ما يمكن أن يبرر له أمام جماعته بشيء من التنازلات أو بشيء من الهدوء مع الجمهورية الإسلامية. ثم زود بمعلومات بعتقد خاطئة من قبل الصهاينة بأن المعركة معك سهلة، وأنهم خلال أيام سيتم القضاء على البرنامج النووي الإيراني، وخلال ساعات سيتم القضاء على القيادة الإيرانية، وخلال ساعات سيتم استهداف سماحة المرشد الأعلى السيد خامنئي. ولكن حين تبين وبعد 12 يوما أن شيئا من هذه الأمور لم يحدث، وأن تدمير القوة النووية الإيرانية وهي قوة سلمية بالأساس لم يحصل، أدرك ترامب أنه يسير مع الصهاينة في طريق نهايته الهزيمة له كما هي الهزيمة للصهاينة. لذلك أعتقد أنه بدأ يعيد النظر. وعلينا أن ننتبه إلى أنه هو الذي بادر إلى طلب وقف إطلاق النار بعد الضربة الإيرانية لقاعدة عديد في الوقت الذي كان الكثيرون ينتظرون أن الولايات المتحدة ستتخذ من الضربة الإيرانية لقاعدة عديد مبررا لكي تضرب القوة الإيرانية بشكل أكثر فظاظة من الضربة السابقة. هذا كله يشير إلى أن متغيرات جدية حصلت خلال 12 يوما التي أرادها الصهاينة حربا على الجمهورية الإسلامية. متغيرات كثيرة حصلت هي التي في تقديري ستجعل من ترامب أكثر فهما لمعادلة القوى الجديدة وأكثر رغبة في التعامل مع مخرجاتها.
طيب اسمح لي دكتور أن نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، أتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، محور التراجع واشنطن وتل أبيب بين العجز والقلق. موضوع حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه عبر الهاتف الأستاذ معن بشور الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي. دكتور معن نرحب بك من جديد في لقائنا هذا، اسمح لي أن أنتقل معك بالحديث إلى قطاع غزة والتطورات هناك، يعني في ظل التباين داخل كيان الاحتلال، كيف تؤثر الانقسامات بين القيادتين السياسية والعسكرية على مستقبل المعركة في القطاع؟
يعني هذا الانقسام هو نتيجة وليس سببا، هو نتيجة لفشل كبير لحق بقوات الاحتلال في مواجهتها للمقاومة في غزة. صحيح أن الشهداء في غزة قد تجاوز عددهم 50,000 أو حتى وصلوا إلى حوالي 60,000 شهيد ومئة ونيف من الجرحى، ولكن صلابة الشعب الفلسطيني في غزة أثبت أنها أقوى من أن تهزم أمام الجيش الإسرائيلي، بل أن الجيش الصهيوني رغم مرور كل هذه الأشهر على هذا العدوان الذي ظن الصهاينة أنهم خلال أسابيع يمكن أن يحسموا الأمور، وتبين أنهم خلال كل هذه الفترة لم يحسموا الأمور على الإطلاق، أوجد انقساما داخل الجيش الإسرائيلي الذي لم يعد قادرا على تحمل أعباء الاحتلال، ناهيك عن انقسامات داخل المجتمع الصهيوني نفسه وخصوصا أهل الأسرى أهل المقتطفين الذين يتظاهرون كل يوم ومعهم قطاعات واسعة من الشعب الإسرائيلي. إذن هناك انقسام بين إسرائيليين باتوا واقعيين مدركين أنه من الصعب أن يحققوا انتصارا على أهل غزة وعلى المقاومة غزة، وبين صهاينة متعنتين على رأسهم نتنياهو ومن حوله، هم يعني يتراجعون يوما بعد يوم. وقد حاول الصهاينة ومعهم الإدارة الأمريكية أن يوحوا أنهم تمكنوا من ضرب إيران ضربة موجعة خلال الحرب 12 يوما، لكن حين بدأت تتكشف الحقائق تراجعت وجهة نظر الفريق الذي كان مصمما على أن يواصل المعركة، وأعتقد أن الفريق الذي يريد أن ينهي المعركة بات أقوى، ولا أعتقد أن أياما طويلة ستمر قبل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
سؤال أخير دكتور، إلى أي حد يمكن القول أن فشل الحرب على غزة وإيران معا يشكل بداية لتراجع الهيبة العسكرية للكيان الصهيوني وحلفائه الغربيين؟
يعني شوف، أنا من الذين يعتقدون أن الهيبة لهذا الكيان قد سقطت في أكثر من مواجهة. علينا أن نذكر أن في لبنان آخر معركة جرت بين المقاومة اللبنانية والكيان الصهيوني والتي أدت إلى وقف إطلاق النار الحالي قد تمت بعد 3 أشهر من المعارك التي لم يستطع الصهاينة أن يتقدموا سوى عدة كيلومترات في الأرض اللبنانية من خلال التلال 5 التي يسيطرون عليها. نعم. فيما كانوا يعتقدون أنهم يمكن أن يصلوا إلى بيروت أو على الأقل إلى صيدا، هذا كان اعتقادهم، قد فشلوا في ذلك. ناهيك عن فشلهم المستمر في غزة وفشلهم أيضا في السيطرة على الوضع في الضفة الغربية. إذن الصهاينة يخرجون من فشل إلى فشل، لكنهم يكابرون في إعلان ذلك، وخصوصا أن إعلان الفشل يعني نهاية نتنياهو ومشروعه ومرته الحاكمة. لذلك هم يكابرون كما تفضلت وذكرت. هذه المكابرة لن تفيدهم شيئا.
نعم.
ولكن أعتقد أن لكل مكابرة حدود، والمكابرة الصهيونية سيكون لها حدود، خصوصا بعد أن بات حماتهم في واشنطن يدركون أنهم عاجزون عن تقديم حماية حقيقية للكيان الصهيوني.
نعم.
أمام بسالة المقاومة وأمام صمود الشعب الفلسطيني.
شكرا لك دكتور معن بشور، الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي من بيروت.
إن تجرؤ شبرا فتقدم، يا ويلك من نار جهنم، أحياء رغم مجازرك، من صلى فينا ومن سلم.
نواصل معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم. نواصل من غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة مستهدفة الأبرياء والمدنيين. آخر التطورات مع الزميل سعيد بوريني.
طوال ساعات الليل لم يتوقف القصف الإسرائيلي على مدينة غزة. ذوي الانفجارات ظل طوال وخاصة في جنوب المدينة من المدينة التي تتقدم فيها الدبابات الإسرائيلية بشكل بطيء، بعد أن قامت بإجبار الناس على النزوح من أحياء الزيتون والصبرة وبقية حي الشجاعية وجزء من حي الدرج. وهذا تذمرت خلال إسرائيل عدد كبير من المنازل، ثم استأنفت عمليات القصف في ساعات الصباح، فاستشهد مواطن فلسطيني في شارع السكة، ونقل 10 شهداء على الأقل من منتظري المساعدات جنوب غرب مدينة غزة، نقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي، وهو أمر بات معتاد يوميا أن يستشهد عدد كبير من الفلسطينيين وهم ينتظرون الطعام الذي تمنعه إسرائيل عنهم ووضعت آلية تؤدي إلى مقتل العديد من الفلسطينيين. أكثر من 600 خلال شهر استشهدوا خلال محاولتهم الحصول على الطعام. الأمر ذاته ينطبق على جباليا البلد التي تخلى لأول مرة ربما منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات القصف فيها، فقد استشهد 4 مواطنين على ما يعرف بدوار حلاوة في جباليا البلد. في المنطقة الوسطى من قطاع غزة الأمر كان مماثل، جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلا لعائلة العماوي، 6 من الشهداء ارتقوا وعدد كبير من الجرحى، نقلوا إلى مشفى شهداء الأقصى في دير البلح. أيضا كان هناك شهيد وأكثر من 40 جريح من منتظري المساعدات على الجانب الآخر من محور التسريم العسكري. أما في مدينة خان يونس التي ودعت خلال 24 ساعة الماضية 29 شهيد، فقد تجددت الغارات الإسرائيلية التي أدت لاستشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين في مناطق متفرقة من المدينة، التي أيضا تسمع ذوي الانفجارات فيها طوال الوقت، خاصة في جنوب المدينة حيث يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بتدمير مربعات سكنية. في ظل هذه الأوضاع تزداد الأوضاع الإنسانية والصحية خطورة في قطاع غزة. جيش أو وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن خدمة غسيل الكلى في مجمع الشفاء الطبي توقفت، وهذا يعني أن 350 مريض فلسطيني يمكن أن يموتوا في أي وقت، وذلك نتيجة نقص الوقود وأن العمل يقتصر على العناية المركزة. فيما أعلن مشفى ناصر أن القبور في محيط المشفى قد امتلأت تماما ولم يعد متسع حتى للموتى. الأوضاع الإنسانية تزداد صعوبة في قطاع غزة مع كل يوم من أيام الحرب المستمرة على القطاع.
نبقى في غزة، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 56,531، والإصابات إلى 133,642 منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 6203 شهداء و 21,600 مصاب منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 44 شهيدا و 148 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. ونواصل من قطاع غزة، حيث تشتد أزمة الجوع بشكل متصاعد نتيجة الحصار الخانق الذي يفرضه الكيان الصهيوني على القطاع منذ أشهر. وقد أدت القيود المشددة على إدخال المواد الغذائية والدوائية إلى جانب الاستهداف المنهجي للبنية التحتية والمنشآت الحيوية إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، ما ينذر بكارثة صحية وغذائية تهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين، لا سيما الأطفال والمرضى وكبار السن. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
صعبة المنال ومغمسة بدماء الجياع باتت لقمة العيش في غزة، ففي واقعة مرة لم يشهدها التاريخ تتفاقم أزمة المجاعة التي فرضها الاحتلال على قطاع غزة عبر الحصار الخانق ومنع دخول المساعدات والقتل العمدي لمنتظري المعونات قرب المراكز المخصصة. هذه المعاناة اليومية التي يقضي فيها العشرات على يد الصهاينة القتلة وضعت المؤسسات الدولية والأمم المتحدة والإنسانية جمعاء أمام عجز في لجم الكارثة التي تجاوزت حدودها بحسب مسؤولين دوليين. آخر البيانات الدولية أفادت عن وفاة أكثر من طفل يومياً نتيجة سوء التغذية في غزة وعدم قدرة الجهات الصحية على تقديم أفضل علاج ممكن لهم، فيما أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان أن حليب الأطفال نفد تماماً في قطاع غزة، محذراً من أن المئات من حديثي الولادة في الحضانات يواجهون خطر الموت الوشيك. هذا المشهد القاتم في قطاع غزة خرقه بصيص نور تمثل بعودة تكية السعادة التي توقفت عن العمل لأكثر من شهر بسبب إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية، وأمامها المشهد كان مؤلماً. أهالي توافدوا منذ ساعات الصباح الأولى أملاً بالحصول على وجبة طعام تسد رمق أطفالهم الجياع.
أنا من سكان معسكر خان يونس نازحة على المواصل، بقضي نهاري كله في التكية من الصبح لحد الساعة 12 عشان أحصل على وجبة غدا للأطفال، والله وضعنا تحت الصفر، وضعنا صعب جدا.
ما هو موجود الآن على الطفل أو المرأة نتيجة المسافات بعيدة، وأنا أتحدث عن مسافات بعيدة كيلو 2 كيلو 3 كيلو 10 كيلو أيضا، يعني من مسافة بعيدة جدا بس مشان تأخذ وجبة غداء إلها، ولربما على المؤكد ما تحصل عليها. ليه؟ طبعا بسبب العدد الهائل من المعوزين المحتاجين في قطاع غزة.
قد تكون هذه التكية نافذة أمل للذين ينشدون لقمة العيش، غير أنها لا تكفي لسد جوع مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين أنهكهم العدوان قتلا وجوعا وظلما.
اقتحم عشرات المستوطنين صباح الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية أن مجموعات المستوطنين اقتحمت المسجد وأدت طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته، خاصة في المنطقة الشرقية وسط انتشار كثيف لقوات الاحتلال التي منعت المصلين من الوصول إلى المسجد وأغلقت أبوابه أمام المسلمين. هذا وتجددت الدعوات المقدسية لشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى ومواجهة مخططات التهويد وحمايته من مشاريع التقسيم. إلى الضفة الغربية، حيث يواصل الاحتلال الصهيوني تصعيده الدموي، فقد استشهد فجر الثلاثاء شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال في رام الله والخليل، فيما شن جيش الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت أكثر من 45 مواطنا. وأفادت مصادر محلية باستشهاد الفتى أمجد نصار أبو عوات من بلدة يطا متأثرا بإصابته على دوار المنارة وسط رام الله، فيما استشهد الشاب سامر بسام الزغارنة من بلدة الرماضين برصاص قوات الاحتلال قرب معبر الظاهرية جنوب الخليل. بالتوازي اقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في رام الله ونابلس والخليل وطول كرم وبيت لحم، واعتقلت عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال وأشقاء وسط اعتداءات جسدية وتحقيقات ميدانية، واستخدم الاحتلال طفلا وشابا كدروع بشرية خلال عمليات التفتيش. وفي الخليل اعتقل 11 مواطنا، فيما وثقت مصادر طبية إصابة طفل جراء الضرب المبرح على يد الجنود. كما نصب الاحتلال حواجز عسكرية وأغلق عددا من الطرق بالسواتر الإسمنتية والترابية بمحاولة لخنق الحياة اليومية وتعميق معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال. في الضفة أيضا، تواصل قوات الاحتلال الصهيوني اعتداءاتها اليومية على المواطنين الفلسطينيين من مداهمات واعتقالات واقتحامات للمنازل، بالتزامن مع تصعيد المستوطنين عمليات الاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية تحت حماية جنود الاحتلال. يأتي ذلك في إطار سياسة ممنهجة لفرض وقائع جديدة على الأرض وتوسيع المشروع الاستيطاني الذي يهدد بإنهاء فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
تمعن قوات الاحتلال في سياسات التضييق على الفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية، مداهمات واعتقالات واسعة وعمليات هدم متواصلة لممتلكات المواطنين. ففي محافظة نابلس اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس من حاجز بيت فوريك، كما دهمت مخيم بلاطة واعتقلت أحد الأسرى المحررين في الصفقة الأخيرة. وخلال الاقتحام اندلعت مواجهات عنيفة أطلق خلالها النار على قوات الاحتلال، كما تم إلقاء عبوة محلية الصنع باتجاه الآليات العسكرية الصهيونية. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال منزل أحد الأسرى المحررين في ضاحية نابلس وبلدة تل جنوب غرب المدينة، وأغلق مستوطنون الطريق الرابط بين عقربة ومجدل بني فاضل جنوب نابلس. وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمالا ومدينة يطا جنوبا، في حين أقدم مستوطنون على اقتلاع نحو 150 شتلة زيتون قرب قرية سوسيا في مسافر يطا، كما أقدم مستوطنون على مهاجمة أرض في خربة الركيز بمسافر يطا أيضا وحولوها إلى ثكنة عسكرية، في حين أشعلت مجموعة أخرى من المستوطنين النار في جورة الخيل شرق بلدة سعير شمال الخليل. كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية مركة جنوب غرب جنين، وفي جنين أيضا أقدمت جرافة عسكرية على تدمير بيوت المواطنين. وكذلك في سلواد شمال شرق رام الله ردمت قوات الاحتلال بئر مياه، وواصلت قوات الاحتلال عدوانها على مخيم طول كرم، وهدمت جرافة تابعة للاحتلال منازل المواطنين.
في كيان الاحتلال يسود الأوساط الصهيونية إقرار متزايد بفشل الأهداف التي سعى إليها كيانهم من خلال العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك في ضوء ما شاهدوه من التفاف شعبي واسع حول القيادة الإيرانية وتعاظم روح الصمود والوحدة الوطنية في وجه التهديدات. كما أظهرت الوقائع الميدانية عجز الكيان عن تحقيق هدفه الرئيس المتمثل في تعطيل البرنامج النووي الإيراني أو الحد من تقدمه، الأمر الذي يعكس محدودية الخيارات العسكرية أمام طهران ويكرس فشل السياسات العدوانية في كسر إرادة الشعب الإيراني. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
بعد انجلاء الغبار عن الحرب مع إيران، بدأ المراقبون الصهاينة يميلون إلى الحذر في تعداد الخسائر والإنجازات والتي يجمعون على أنها غير واضحة، وأن أهداف العدوان لم تحقق النتائج المرجوة. وبالنسبة إليهم فإن إضعاف النظام في إيران لم يتحقق، وكذلك تدمير برنامجها النووي، ما يعني أن كل مزاعم النجاحات التي يدعيها الرئيس الأمريكي مبالغ فيها أو كاذبة، كما أن الحرب على إيران بررت لها إخفاء برنامجها النووي.
في نهاية المطاف إن النظرية التي أراها داخل إيران ومن باحثين على صلة بالوضع في إيران، فإننا نرى وحدة داخلية هناك، وهي أصبحت أكثر عمقا حين رأى المؤيدون والمعارضون للنظام أن الهجوم الإسرائيلي يدمر بلدهم.
علينا تشغيل كل قدراتنا لندرك ماذا تبقى لدى إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي، لأن القدرة التي ستبقى لديهم يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، ولا أرى أنه سيحصل في إيران انقلاب عسكري.
مع الأسف هناك علامات استفهام أكثر من الإجابات، فقد تحدث ترامب بشكل واضح عن هجوم لا مثيل له وعن تدمير البرنامج النووي الإيراني بشكل كامل. أما الآن فنحن في حالة هدنة لأن الحرب لم تنتهي، وكلمة انتصار كبيرة علينا وهي عبارة سابقة لأوانها.
وسأل مراقبون صهاينة ما إذا كان كيانهم والإدارة الأمريكية سيقومون بخدعة جديدة لاستئناف الحرب على إيران والذهاب سريعا لتوقيع اتفاقات جديدة ورسم ملامح جديدة للشرق الأوسط.
هل نحن أمام قرار دراماتيكي أو مصيري آخر؟ ربما يشير ترامب إلينا حول ماذا يقصد هنا من إمكانية إغلاق موضوع غزة عبر صفقة تبادل ودخول دول إضافية إلى اتفاقيات أبراهام.
من الواضح أن هناك مصالح مشتركة بين الأمريكيين والأوروبيين، فجميعهم يشكرون إسرائيل على قيامها بالمهمة القذرة نيابة عنهم، ونحن الآن أمام فرصة تاريخية، وعلينا المسارعة إلى توسيع اتفاقيات السلام مع العالم العربي. وليس صدفة أننا نتلقى أخبارا متتالية عن سوريا ولبنان.
وحذر المراقبون الصهاينة من التعامل مع إيران على أنها دولة جريحة، لأنها ستفعل كل ما يمكنها لترميم برنامجها النووي.
في حصيلة رسمية لخروقات واعتداءات الاحتلال الصهيوني على لبنان منذ 27 من تشرين الثاني الماضي ولغاية اليوم، بلغ عدد الخروقات البرية 1771 خرقا والجوية 1917 خرقا، فيما سجل 112 خرقا بحريا، ما مجموعه 3800 خرق وعدوان. أما عدد الشهداء فبلغ 195 شهيدا والجرحى 433. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في موعد آخر من مواعيد محاضرتنا الإسلامية اليومية. محاضرنا الشيخ أحمد الوائل رحمة الله عليه، وعنوان محاضرته إطلالة على مواقف الفداء والشهادة لأبي عبد الله الحسين عليه السلام. وقتا طيبا ونافعا نتمناه للجميع.
صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. سلام على أهل القبور بكربلة وقل لها مني سلام يزورها، سلام بآصال العشي وبالضحى تؤديهن أكباء الرياح ومورها ولا برح الزوار زوار قبره يفيض عليهم مشكها وعبيرها في أجواء من جلال الذكرى وفي استلهام من ساحة الفداء وفي إطلالة على ملحمة الطف الرائعة نحاول أن نستجلي بعض المواقف من محتوياتها الكبيرة في عطائها والشجية في صورها المؤلمة ولكنها ستبقى الجذوة الملتهبة في وعي الأحرار ولعل أهم ما يمكن أن يستجلى في أمور الأمر الأول أن